برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين سطور. قال السياسي اللبناني ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن الفرصة ضئيلة أمام لبنان للحصول على مساعدات يحتاجها بشدة من صندوق النقد الدولي في ضوء فشل الحكومة في القيام بإصلاحات يطالب بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية. وقال جعجع: للأسف من سيء إلى أسوأ، وأضاف: ممكن توصل إلى الاضطراب الاجتماعي والعنف الاجتماعي. والأزمة المالية مستمرة منذ فترة طويلة وتمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت روحها بين 1975 و1990، وبرزت الأزمة إلى صدارة المشهد في أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة من جانب النخبة الطائفية. ولمناقشة تصريحات جعجع معنا من بيروت السيد جورج علم المحلل السياسي اللبناني. بعد التحية سيد جورج، يعني لماذا اعتبر جعجع فرصة لبنان ضئيلة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي؟
اعتبر الدكتور سمير جعجع ذلك نظرا للتخبط الحاصل داخل الحكومة وبين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، وأيضا بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، خصوصا وأن كل طرف قد قدم إلى صندوق النقد الدولي أرقاما بالخسائر مختلفة عن الأخرى، ولم تكن هناك طبعا لم يكن هناك رقم محدد متفاهم عليه بين الأطراف الثلاثة. هدف إلى ذلك، يعني حتى الآن لا يزال صندوق النقد الدولي متحفظا حول الشروط المطلوبة من لبنان، أبرزها تحقيق الإصلاحات التي لم تستطع الحكومة حتى الساعة من إقرار أو تنفيذ أي إصلاح مطلوب من قبل هذا الصندوق، لا على مستوى الكهرباء ولا على مستوى آخر من المنافع التي طبعا لبنان بحاجة إليها.
ولكن جعجع وصف الحكومة بالفاشلة، برأيك هل هذا التقييم للحكومة عادل ويمثل رأي الأغلبية داخل الوسط السياسي اللبناني؟
الحقيقة لا يمكن القول بأن الحكومة فاشلة، لأن الحكومة لا تزال حتى الآن تعالج تركت أكثر من 3 أو 4 عقود من الفساد ومن نهب المال العام. هذه الحكومة بمكوناتها لم تكن شريكة بالفساد، لكن استلمت تركة باهظة جدا حيث هناك فساد، نهب المال العام، أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة. لذلك كان لابد من التوجه إلى صندوق النقد الدولي، لكن حتى الآن مسألة التفاوض مع الصندوق لم تأتي بنتائج مترخاة وفق ما يرغب المواطن اللبناني الذي ينتظر مساعدات سريعة.
في حال فشلت الحكومة اللبنانية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، ما البدائل وقتها المتاحة، خاصة بعد مظاهرات واسعة شهدتها لبنان ومرشحة للعودة؟
الحقيقة يعني أنا لا أتوقع أن يكون هناك فشلا سريعا، لأن المجتمع الدولي وضمنه صندوق النقد يعرف تماما بأن أي مساعدات لبنان سوف تؤدي إلى وضع غير مستتب، وبالتالي إلى ثورة جياع وانفلات الوضع الأمني، ومن ثم بطبيعة الحال دخول لبنان نحو المجهول. فباعتقادي أن لمصلحة المجتمع الدولي الحقيقة يعني أن يذهب لبنان أكثر فأكثر نحو الفوضى، لكن أن تكون هناك مساعدات على قدر طموحات اللبنانيين فهذا الأمر مبالغ به. لذلك بطبيعة الحال كما تفضلتي أن لم يكن هناك من مساعدة لبنان فأن ثورة تشجيع قادمة، وبالتالي لا أستطيع القول بأن هذه الحكومة سوف تصمد، وإذا ما استقالت يصبح من الصعب جدا تشكل حكومة شديدة وبالتالي يدخل لبنان في نفق مظلم تماما. لذلك أرى أن هناك ربما بعض المساعدات التي قد تأتي إلى لبنان لاستبداد الوضع الاجتماعي عند حدود معينة حتى لا تتطور الأمور إلى انتفاضة في الشارع وبالتالي يصبح الأمن هو القضية.
السيد جورج علم المحلل السياسي اللبناني، نشكرك شكرا جزيلا. هددت إسرائيل بوقف تنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وباقي مسؤولي السلطة الفلسطينية رداً على قرار أبو مازن وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب، والذي جاء بعد إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية والأردن التي أعلنتها إسرائيل. ومن ضمن الإجراءات التي أعلنتها عنها إسرائيل للرد على عباس منع الفلسطينيين من الوصول إلى مشافيها لتلقي العلاج ووقف تصريح عمل الفلسطينيين لديها. وقد هدد نتنياهو أيضاً بقطع خدمات الكهرباء والمياه من الضفة الغربية وفق ما نشرته بعض وسائل الإعلام. للتعليق على هذا معنا من فلسطين السيد عصام يونس المحلل السياسي الفلسطيني بعد تحية: هل يمكن أن تدفع الإجراءات الإسرائيلية أبو مازن للتراجع عن وقف التنسيق وغض الطرف عن إجراءات الضم؟
يعني الموضوع غاية في البساطة والوضوح. نحن نتحدث عن تغول في الحقوق الفلسطينية من طرف الإسرائيلي. لم يعد هناك ما يغطي العورة، ورقة التوت قد سقطت. بضم الأراضي الفلسطينية المزمع في شهر يوليو القادم، وبالتالي دولة الاحتلال أقدمت على خطوة هي الأخطر في مخالفة غير مسبوقة لقواعد القانون الدولي. الأراضي الفلسطينية مركزها هي أراضي محتلة بامتياز، هذا رأي المجتمع الدولي، ودولة الاحتلال تتصرف بأنها فوق القانون وتمارس عرض بدا اخرى. وبالتالي انا اعتقد انه الرد الفلسطيني هو رد اقل ما يكون لاظهار رفع ما تقوم به دوله الاحتلال، ولا تراجع في ذلك، لانه التراجع في ذلك يعني التسليم بما تسعى اليه دوله الاحتلال من القضاء على الحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني كباقي الامم وباقي الشعوب في حقهم في حقوقهم الوطنيه دولتهم المستقله. دوله الاحتلال تقضي بشكل نهائي على كل ممكنات الدوله الفلسطينيه، كل ممكنات الكيانيه الفلسطينيه. هناك حسم تاريخي او حسم كبير للقضايا الأهم في الصراع، وهنا الأراضي والحدود وغيرها. وبالتالي الآن ما كان الجميع يخشى منه ويقول الأسوأ قادم أصبح الآن حقيقة واقع. وبالتالي دولة الاحتلال ليست بحاجة إلى رخصة للاستمرار في عدوانها، هي قامت ولازالت وسوف تقوم بمزيد من هذه الانتهاكات الخطيرة والجرائم بحق الفلسطينيين.
ولكن في حال نفذ نتنياهو تهديدات وقطع الخدمات سابقة الذكر، كيف سترد السلطة؟
أنا أعتقد أن الآن نحن أمام لحظة الحقيقة. الموضوع ليس موضوع الفلسطينية فقط، هو موضوع إقليمي وموضوع دولي، وأنا أعتقد أن الآن الكرة في ملعب المجتمع الدولي للتدخل. لا يمكن ترك الفلسطينيين المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، والذين رأوا 25 أو 30 عام من مفاوضات سلام لم تأتي إلا بمزيد من المعاناة وإعداد الأفق للفلسطينيين. العالم الآن عليه واجب التحرك لوضع حد لآلة العدوان الإسرائيلي وهذه القرارات، وأنا أعتقد أنه هناك سلسلة من القرارات والأسوأ قادمة. وبالتالي هناك تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين، هي ليست قضية خاصة للشعب الفلسطيني، هي تهدد الأمن الإقليمي وبالضرورة تهدد الأمن الدولي. وأنا أعتقد أن الفلسطينيون يعني هم في حالة كفاح منذ ما يزيد عن 100 عام، ويناشدون العالم التدخل لوضع حد لهذه المعاناة والانتصار بحقوقهم التي هم ارتضوها طوعا لأنفسهم كقواعد للقانون الدولي. جماعة العالم المتحضر الآن مطالبة بالوفاء بواجباتها القانونية والأخلاقية. أنا أقول بأنها لحظة الحقيقة، لأن في ذلك تهديد خطير وغير مسبوق للأمن والسلم الدوليين.
ختاما، هل يمكن أن توفر السلطة بدائل للخدمات الكهرباء والمياه وغيرها التي توفرها تل أبيب الآن للضفة في هذا التوقيت الحرج؟
لا، يجب علينا نتفق على أن نحن شعب تحت احتلال، الفلسطينيين هم تحت الاحتلال، والاحتلال يتحكم في سماء وبحر وهواء وأرض ومعابر الأراضي الفلسطينية، يعني وهو يطال بما يفرض من إجراءات مختلف حياتهم التي تحولت إلى حالة كارثية. ولكن نحن شعب تحت احتلال، ولتعود الأمور إلى أصولها. أصولها تقول بأن هناك شعب احتلال، وأن ثبت بالوجه الشرعي بأن الاحتلال أكد على المؤكد بأنه يصعب ويبدو أنه مستحيل أن إقامة أي دولة أو كيانية تحت الاحتلال، وليكن ما يكون، بمعنى أن الفلسطينيين توقون إلى حقوقهم المشروعة، قبلوا بدولة على أراضي العام 67 جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، ولكنهم يرفضون ذلك. يعني المصالحة التاريخية التي تحدث عنها الجميع ورعاها المجتمع الدولي، الإسرائيليون داسوا بأقدامهم ذلك، وبالتالي لا يوجد خيار أمام الفلسطينيين سوى الصمود على أرضهم ورفض هذه المخططات. وأعتقد أننا لسنا استثناء، أن كل شعوب العالم التي خاضت طريق الحرية والاستقلال يعني هي سائرة فيه، ولا يصح إلا الصحيح بأن الحقوق هي في نهاية الأمر هي حقوق مشروعة ارتضاها العالم للفلسطينيين وقبلها. وبالتالي يعني هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ما رفضه وداسه الإسرائيليين من عملية السلام.
نشكرك شكرا جزيلا السيد عصام يونس المحلل السياسي الفلسطيني. أكد رئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد باكر قليباف أن الأولويات والاستراتيجيات التي ذكرها قائد الثورة في رسالته إلى مراسم افتتاح البرلمان ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى الإسلامي خلال السنوات الأربع القادمة. وبين قليباف أن قائد الثورة أشار إلى 16 محورا من أولويات واستراتيجيات في رسالته إلى البرلمان، وهي التي ستحدد مسار حركة البرلمان الحادي عشر، معربا عن أمل بالحصول على النتيجة التي أشارت إليها الرسالة، وهي أن نبعث للشعب الإيراني في انتخابهم كان صحيحا ولنزيد من رغبة في المشاركة في الانتخابات القادمة. لمناقشة تصريحات كاليباف معنا من طهران المحلل السياسي السيد صالح القزويني. بعد تحية سيد صالح، ما أبرز توصيات المرشد الأعلى للبرلمان الجديد والتي أعلن كاليباف الالتزام بها؟
طبعا هناك العديد من التوصيات والإشعارات التي قدمها قائد الثورة للبرلمان الجديد، ولكن في مقدمة هذه التوصيات والإشعارات هو الاهتمام بالمشاكل التي يعاني بها منها الشعب وعموم البلاد، وفي مقدمة هذه المشاكل هي المشاكل الاقتصادية. كما تعلمون أن الحظر الذي فرض على إيران ألمها وترك آثار سلبية كثيرة على الشعب وعلى البلاد، ولكن هذه المشاكل وحسب اعتقاد قائد الثورة والكثير من المسؤولين الإيرانيين هذه المشاكل طارئة ويمكن إيجاد حلول لها من خلال تحديد الأولويات، من خلال إزالة العراقيل والموانع التي تقف أمامه حل هذه المشاكل، وكذلك التركيز على الجانب الإنتاجي في البلاد. هذا من أبرز التوصيات حل مشاكل الشعب بشكل عام وخاصة المشاكل الاقتصادية، وأيضا عدم الانشغال بقضايا جانبية وقضايا ثانوية من بينها قضية التنافس بين الأحزاب والتنافس السياسي أو التقاذف الإعلامي، و إعطاء هذا المجال حيز أكبر مما ينبغي. لذلك كانت أغلب التوصيات تصف في هذا المجال.
ولكن ما الذي يمكن أن يقدمه البرلمان الجديد ذو الأغلبية المحافظة أمام التحديات الاتفاق النووي والصحة والتضخم والبطالة؟
يعني تعلمون أنه يمكن القول أن البرلمان الجديد هو، إن صح القول، هو ردة فعل على الوضع القائم، وخاصة السياسة التي انتهجها الرئيس روحاني من خلال رهن البلاد وأوضاع البلاد كلها اتفاق النووي. التيار المحافظ بشكل عام يرفض أن تعلق كل الأعمال على الاتفاق النووي، وبالتالي فهو يدعو إلى إيجاد حلول أخرى، يدعو إلى حتى أن بعض الشخصيات ومتشددي هذا التيار يدعون إلى التخلي عن الاتفاق والانسحاب من هذا الاتفاق، لأنهم يعتبرون أن هذا الاتفاق جر الويلات وتسبب بمشاكل عديدة للبلاد وعرقل حركة البلاد في الكثير من المجالات، منها المجال النووي والمجال السياسي والمجال الاقتصادي. لذلك لدى هذا التيار الذي يسيطر بأغلبية مقاعد البرلمان الحالي يعتقد أنه السياسة الحالية هي سياسة خاطئة، ولذلك من المرتقب أنه يدعو الحكومة إلى تغيير سياستها لاتخاذ مواقف أكثر حزما من الاتفاق النووي. إذا وجد تصلبا في الرأي الآخر في الموقف الآخر ربما يدعو حتى إلى الانسحاب من الاتفاق النووي بشكل عام وتجميد العمل بالبروتوكول المكمل لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.
خلال هذا العام هل من تأثير لبرلمان ذو أغلبية محافظة على برنامج عمل روحاني الإصلاحي؟ أقصد يعني اختلاف الآراء بين الطيران كيف سينعكس على إيران داخليا وخارجيا؟
طبعا نحن وفق التجارب السابقة نرى أنه غالبا أنه عندما يتصدر أو يتولى تيار معين إدارة البلاد سواء كان صعيد البرلمان أو على صعيد الحكومة، نرى أن سائر التيارات أو التيار المنافس الآخر الرئيسي ينتظر أو يمكن أن نقول أنه يصبر على مشاريع التيار الذي يتولى الأمور. يعني لا شك أنه هناك اختلاف في وجهات النظر بين التيارين ربما تنعكس بشكل سلبي وجزئي على بعض الأوضاع الداخلية، ولكن هذه الاختلافات لا يمكن أن نقول أنها تؤثر بشكل كبير على أوضاع البلد. يعني ليست الخلافات تصل إلى حد الانقسام أو إلى حد الصراع الداخلي في البلد، وإنما تبقى على هامش بعض القضايا الجزئية، ويمكن أن يتجاوز كل طرف عن أخطائه من خلال هذا التنافس أو هذه المشاكل والخلافات الجزئية. يمكن أن نقول أن هذه هي لعبة الديمقراطية ولعبة الحرية والتنافس السياسي بين الأحزاب، وهذا ليس فقط في إيران وإنما أغلب الدول تشهد مثل هذه الخلافات. يعني نرى أن صعود تيار معين بالتالي يحاول التيار الآخر أن يضع العراقيل أمام صعوده أو يضع المشاكل أو يحرض حتى الشعب على هذا التيار حتى لو كان قد قدم إنجازات ومكاسب كبيرة، وبالتالي لكي يوطئ أو يمهد الطريق لصعوده أيضا. فهي عملية طبيعية نراها في معظم البلدان التي تشهد الانتخابات وتنافس بين الأحزاب السياسية.
شكرا جزيلا المحلل السياسي صالح القزويني على كل هذه الإضاءات.